من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إن من أكبر المصائب أن نبرر أخطاءنا ولا نعترف بها. إن من أكبر المصائب حقا أن نبرر أخطاءنا ولا نعترف بها، أو أن نبررها بأسباب سطحية تافهة، ونسوغ ما نحن فيه ولا نعترف بتقصيرنا وعجزنا. إن من أكبر المصائب حقا أن نلجأ إلى خداع النفس لكي نتهرب من الواقع ومن المصائب. إن من أكبر المصائب أن لا نبحث أمورنا بشكل جدي، بل نبحثها على مستوى الثمر والتسلية، وهذا هو المرض الخطير. هذه أكابر المصائب التي تحيط بنا في أيامنا أيها الأحبة في الله. إننا ينبغي أن نعلم أننا أناس أصحاب قضية، وأصدقكم القول أن اليأس القتال، والخور المميت، والثقة المفقودة، كل هذه هي العدو الحقيقي والعقبة الكبرى التي تواجه المسلمين. أما العدو الخارجي فأمره يهون إذا استطعنا أن نغير ما بأنفسنا. إننا ولا شك نرى أن المسلمين اليوم يعالجون قضاياهم على مستوى الثمر والتسلية، لا على وجه البحث عن المرض وتشخيص الداء بدقة لإيجاد العلاج والسير في طريق العلاج بقوة. هذا يجانب المسلمين عموما والإخوة على وجه الخصوص في بحث قضايا الأمة. إنني لاحظت هذا في مسألة هذه الصورة القذرة التي نشرتها بعض الوكالات اليهودية، نسأل الله عز وجل أن يلعن اليهود في الدنيا والآخرة بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبشركم كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد علم على مدار التاريخ أنه ما وقع أعداء قط في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا عجل الله بهلاكهم والنصر عليهم. هذه معلومة، نسأل الله أن يعجل بهلاك اليهود. هذه باستقراء التاريخ، باستقراء التاريخ، وراجع كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة في المجلد، أظن المجلد السابع من فتاوى شيخ الإسلام تيمية. شاهد يا شباب أن هذه القضية صرنا نعالجها على وجه الثمر والتسليم، لا نعالجها على وجه البحث أنها قضية ماذا يجب علي. إن القضية، وقد ذكرت هذا في المكتب الآن، لم يعد من البساطة يحلها حمل سلاح أو ثورة شباب أو حل عسكري أو غيره. القضية أكبر من هذا وأضخم. إن هذه الثورة الهاجئة الهائجة التي تسور، والحماس المشتعل الذي يشتعل فجأة سينطفئ فجأة ولا بد.
لا جرابها.
طب صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حل القضية ينظر كل منا إلى ذات نفسه لينظر ماذا يجب أن يتغير في نفسه، وهذه أشق المشقات صعوبات. لا بد من قلة تنقذ الموقف، لا بد من نخبة تحمل الأمانة. حمل الأمانة بنفسه مسؤولية يفجر الطاقات. قالت الذي يفقد أبناؤها حمل الرسالة تفقد قيمة الحياة. وحين لا يكون للرجال للأمة رسالة يسخل خواء القلب وتمتد الشهوات وتستعلي الغرائز، ثم إذا عالج قضية فإنه يعالجها على مستوى الوقت. نحن قلنا إذا تساءلنا إذا اضطررنا لمواجهة طويلة لسنوات هل نسكت؟ ما أظن إن حماسة مفاجئة ستحضر بعد يوم أو يومين. ذكرني هذا بأخ يلتزم أو وقت تلتفت. أخ يلتزم أو أخت تلتفت تجد أنه ينتظر من الله أن يحضيه المعاجز. هو ترك الحرام والكذب يبقى يا رب ها ها انا مستني يا رب مش انا اديتك. هو ينتظر اختي انتقبت هي تنتظر فين العريس بقى يا رب انا انتقبت. هو الاخ ينتظر فين العمل يا رب فين الفلوس فين الرزق. فاذا طال الامد لمدة 6 شهور يقول معلش تبرك في 6 اللي جاي. طال الامر لمدة سنة يبدأ في التراجع خطوة بعد خطوة. ده واقع ولا انا بتكلم كلام يا شباب؟ هذا هو الواقع. اننا امة تنتظر ان تأخذ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجه. هذا هو الواقع. فاقول هل نحن امة تصفر دينين؟ صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن اصحابه الاكابر الاعاظم الذين رباهم تربية حسنة لما حوصروا في الشعر كم 3 سنين اكلوا الاحجار وراك اشكار ولكنهم صبروا وصمدوا. وكثيرا ما يقول ان الانتصار في الحصار لا يقل بحال عن الانتصار يوم القتال في بدر، لا يقل. لذلك حين انقشعت الغمة وفك الحصار في السير دخل الناس في دين الله أفواج. كذب المسلمون سعادة. لماذا؟ حين نظروا إلى صبر هؤلاء وثباتهم نظروا إلى صبر هؤلاء وثباتهم قالوا لا يصبر على مثل هذا إلا أناس على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتان إنني أقول وبحق أن أمتنا في مسيس الحاجة إلى بناء النفوس وتسييد الأخلاق وطبع أبنائها على خلق الرجولة الصحيحة حتى يصمدوا لما يقف في طريقهم من عقبات ويتغلبوا على ما يعترضهم من نصائح. إن الرجل سر حياة الأمم مصدر النهضات. الرجل أين الرجال؟ إن تاريخ الأمم جميعا إنما هو تاريخ من ظهر بها من الرجال النابغين الأقوياء النفوس. إنك ما كنت تسمع عن القرن السابع لولا أن فيه رجالا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، صح ولا لا؟ ما كنت تذكر القرن الثامن عشر لولا أن فيه رجالا مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انما تاريخ الامم بتاريخ الرجال بايجاد الرجال. والامة التي تحيط بها ظروف كظروفنا وتنهض لمهمة كمهمتنا وتواجه واجبات كتلك التي نواجهها لا ينبغي ان تتسلى بالمسكنات ولا ان تتلهى بالامال. لابد من تكوين الامة، لابد من تربية الشعب، من تربية الامة. لابد لكي ننصر ديننا، لكي ننصر الله، كي ينصرنا ان نكون نحن على مستوى الرجال الذين يصطفيهم الله لنصرة دينه. كما قلت في من يشتري الجنة ان الله لا يشتري الرجل التافه. ان الله لا يحب، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. انما يشتري الرجل العابدون الحامدون الذين يصطفيهم الله ويأخذهم ويشتريهم ويتخذهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء. إذا صح لنا أن نقول إخوتاء أن نهوض الأمم ومعاودة إخراجها أن نهوض أمتنا المسلمة ومعاودة إخراجها وسد دورها مرة أخرى مرهون إلى حد بعيد باستقراء ظروف شرط ميلادها الأول. لابد أن ننظر ميلاد الأمة كيف تم لكي نعيد الحياة إلى الأمة مرة أخرى. إذا صح لنا أن نقول هذا أدركنا أهمية الاهتداء بقيم الكتاب والسنة وتطبيقات السيرة في عملية البعث الإسلامي أو إخراج الأمة من جديد. لذا كانت هذه الوقفة طويلة ونحن في ضمين سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقفنا هذه الوقفة الطويلة مع قضية الدعوة. إخوتان اسمحوا لي أن أقول أنه على الرغم من أن الإسلام جاء ليخرج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ثور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، رغم هذا ورغم مرور 14 قرنا ورغم مرور 14 قرنا أو يزيد على المدرسة التربوية الأولى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أو المؤسسة التطبيقية الأولى في دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي بدأت منها خطوات المسلم الإنسان الجديد، ما ذلك؟ رغم ذلك نرى اليوم الكثير من الثغور التخصصية التي يقتضيها إخراج الإنسان والأمة لتحقيق الشهادة على الناس والقيادة لهم. نرى هذه الثغور لا تزال مفتوحة ولا تزال نعتى من قبلها لأنها تفتقد المرابطين من أهل الدراية والفقه التربوي. رغم مرور 14 قرنا على تلك المؤسسة الأولى، رغم أن وظيفة المسلم الأولى إخراج الناس من عبادة عباد إلى رب إلى عبادة رب العباد، رغم هذا فما زالت بعض الثغور تفتقد المرابطين، لا تزال نؤتى من قبلها. لا نزلنا نعاني من الاختراق والاحتواء والتحكم التربوي. ان ثغرة الثغور واصل الاصول هو توحيد الله. لا زالت الأمة تؤتى من هذه الثغرة، لا زالت. وإن أردت أن تفقه وتفهم معنى مرادي أقول لازلنا نؤتى من إعادة تشكيل الشخصية الإسلامية كشخصية ذات عقيدة. لقد قلت في محاضرة أول أمس تكملة للشباب والتربية، قلت أنه لابد أن نبني دعوتنا على أنها دعوة عقدية يذهب معها فينا الطامع ويبتعد عنا المستعجل ويبوء منها كل من يرتبط بها لهوى أن يخرج في سبيل هواه، فتتجرد الدعوة على أنها دعوة العقيدة أن نوحد الله حقا. هذا سبيلنا، يزهد فينا الطامع ويبتعد عنا المستعجل. دعوة عقدية، ثغرة الثغور هذه، لكننا نحتاج رجل العقيدة ليقف على ثغر العقيدة. نحتاج الى المربي الذي ينشئ رجل العقيدة. ان اعادة تشكيل شخصية المسلم المعاصر الذي يجسد العقيدة الاسلامية في واقع عملي ويبرهن ان خلود الرسالة الخاتمة وصلاحيتها لكل زمان ومكان انما يتمثل في قدرتها على انجاب النموذج المطلوب. انجاب النموذج دليل على ان هذه الرسالة خالدة. انجاب النموذج هو الدليل على ان هذه الرسالة تصلح لكل زمان ومكان. اين النموذج؟ هو موجود ولكنه مختبئ ومختفي. اننا نريد ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة حوله. لا يكون ذلك الا بالتربية. التربية هي الرحم ان صح التعبير. التربية هي الرحم الذي تتخلق فيه الاجنة بكل طاقاتها وقدراتها بشكل سليم. التربية هي المحضن والمناخ الذي يوفر الشروط لرعاية القابليات وتنمية كل القدرات والطاقات التي تتوزع وظائف الحياة. ان التربية هي التي تكتشف تلك الطاقات وتوجهها وتشكل النسيج الاسلامي للمجتمع وفق تخطيط تربوي صحيح. التربية هي التي تقوم بهذه المهمة. والتربية في الاول والاخير حين تكتشف الطاقات وتوزع القدرات وتوجه الناس فانها حين ذات تصنع الرجل الذي يحمل هم دينه. ان كثيرا من الشباب اليوم يحمل هم نفسه. يحمل هم نفسه وهم نفسه فحسب. لا يفكر في شيء اخر على الاطلاق. لا يفكر في شيء بعد نفسيته بعد ذاته بعد اكله بعد شربه. لا يفكر بعد ذلك اكثر من ذلك. اخوتان ان الذين يعيشون لبطونهم وفروجهم اخوف ما يخافون على حظوظهم الدنيوية. ان الذين يعيشون لبطونهم وفروجهم اخوف ما يخافون على حظوظهم الدنيوية. هم يضحون. يضحون كل يوم وكل ساعة ولكن بالاسلام وبالمسلمين. فكم من متهالك على الدنيا لا يتخلف ولا يتأخر ولا يتوانى عن ركوب اعتى الامواج خطرا ومواجهة اشد الظروف قسوة استزادة من الدنيا. يستزيد من الدنيا. يواجه الظروف من الدنيا ولا يضحي لنفسه بشهوة. اذا قلت قوم روح الحمام يروح الحمام على طول ما يقدرش يحارب. ما يقولش لا ابدا لنفسه. قوم يشرب لازم يوم يشرب. انه النموذج المكرور الذي يفرح بالسلامة والراحة ويحسب ان السلامة الذليلة غاية يحرص عليها الرجال. قال ربنا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا ها؟ ما تقولوا يا شباب لا تنفروا في الحر. قل ما جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ان ايثار طاعة النفس وموافقة هوى النفس وعبادة ذات النفس ومتابعة شهوات النفس واتيان اهواء النفس هذه صفات هؤلاء الاشخاص في كل مكان. صغار الاهتمامات لا يعرفون غاية اعلى من مصالحهم الشخصية المباشرة. لا يعرفون افقا احلى من ذواتها. قال سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. اي حاجة صغيرة ماشي بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم انهم لكاذبون. يمسكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. قال ربنا واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه صفاتهم كما قلت صغار الاهتمامات محدودي العطاءات الا اذا كان ذلك لانفسهم. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. هذه قضيتهم. اما المسلم الذي ربي تربية عظيمة ربي تربية عالية ربي بعد ان اكتشفت معالمه وصلى الله على النبي محمد الذي اختار اسامة بن زيد ليقود جيشا فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية ابن ابي سفيان بل وابو سفيان نفسه. اختار شابا لم يتعدى 17 من عمره ليقود جيشا فيه بهؤلاء القطاحل الاكابر. فلما تكلموا قال فتكلمون في امرة اسامة لقد تكلمتم في امرة ابيه له وانه لخليق بالامارة وان كان ابوه لخليقا بها. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بصر بالنفوس وخبر الطاقات. انه صلى الله عليه وسلم نظر في خبايا النفس وعرف القدرات. انه ادرك الطاقات والمخاوف في النفس الانسانية فاختار كل انسان لما يصلحه له فوضعه في مكانه المناسب. اخوتاه اسمحوا لي ان اقول لقد كانت المجتمعات لقد كانت الدعوة الى الله من الفروض الكفائية حين كانت المجتمعات المسلمة تسير قدما في طريق الاسلام بدفع من اتجاهها الذي وضعت نفسها فيه. كانت الامة فيها خلافة وفيها تطبيق للشريعة وتسير في اتجاه محدود معروف ولم يكن على الطريق عوائق عن يمينه او عن يساره من يتربص بها الدوائر ويختلق لها العقبات ويصدها عن الوصول الى الله باسم نيران الشهوات والاهواء. اما اليوم كان هذا كان ايام كان هذا كانت الدعوة من الفروض الكفائية. اما اليوم وقد جند الاعداء كل امكانات الدنيا من مال وطاقة ونساء وفكر في سبيل الصد عن صراط الله والوصول الى مرضاته. لذا اصبحت الدعوة مهمة الدعوة الاسلامية فرضا من الفروض العينية يخاطب به كل مسلم صادق مع الله في اسلامه. لم تعد الدعوة مختصرة على سلة من الناس مهما بلغ شأنهم ومهما كانت اهميتهم. اخوتاه انكم تعتقدون معي اننا نعيش في عصر تلتهم النيران فيه جدران الاسلام تلتهم النيران بنيان الاسلام على الرغم من ان دعائم حقيقته لم تتجلى للابصار والبصائر كما تجلت في هذا العصر. وللاسف فرق الاطفاء قليلة عاجزة عن الوقوف وحدها في وجه هذه النيران. لكن ذكرني ونحن نسمع أصوات هذه الموسيقى تأتينا من خارج المسجد، ذكرني بموقف للسيد جميل غازي رحمه الله تعالى حين كان يجلس في الحرم في الكعبة، وأتاه صوت المغنية صباح، فقال لهم لقد استطاعوا أن يدخلوا صوت المغنيات إلى بيت الله الحرام، فهل استطعنا أن نوصل صوت الإسلام إلى بيوتهم؟ فقالوا له مين صباح؟ قال لهم انت وانا نعرفها اكتر من اي حاجة تانية. هم يضحك على بعض، انتوا عارفين وانا عارف. فاخوي هؤلاء الذين ادخلوا هذه الاصوات الى بيت الله، هل استطعنا ان نوصل كلام الله الى بيوتهم؟ ما استطعنا، ما استطعنا ان نوصل. كما قلت حينك الاطفاء قليلة وعاجزة، اننا بحاجة ان يهب الكل على اختلاف قواهم وامكانياتهم لصد هذه النيران عن بنيان الحقائق الاسلامية وعن صرح القائل. لابد ان نصد هذه النيران عن دعائم الحق والعزة والحج، كل يجاهد في سبيل ذلك حسب استطاعته. نعم، انني كما ذكرت لكم قبل ذلك انك اذا كنت تنام في معسكر كبير فيه الاف واشتعلت النيران في جوانب المعسكر، ما الواجب عليك؟ ان توقظ كل من في المعسكر لكي يطفئ هذه النيران. لابد ان نستعمل الامة ككل، كافراد لن نستطيع ان نصنع شيئا، لابد ان ننهض الامة لتهب جميعها لإطفاء هذه النيران. إن مما يحسه كل منصف ويراه كل متأمل في هذا العصر أن هذه الآونة بالذات قد استملت على أكبر كيد وأكبر مكر وأكبر حرب للإسلام. إن شاء الله خطبة الجمعة بكرة بإذن الله على مسجد الفتح معاد إن شاء الله، سنتكلم عن صفات المنافقين. وأنا أسرد صفات المنافقين، هناك صفة خطيرة جدا اسمها المكر. اسمها إيه؟ المكر. تذكرت شواهد المكر لمنافقي عصرنا في قضية نشر صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رسمها المجرمون. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين. لما نشر الصورة القاذرة اللي هم رسموها دي، قلت يعني كان قصدهم لما بينشروها ايه؟ قصدهم ايه؟ ما هم عارفين ان احنا مش هنقدر نعمل حاجة، هتقدر تعمل ايه يعني؟ وانما هو من المكر ان شوف اهو ومش هتقدر تعمل حاجة، صح؟ هم لا تظن ان اصول خدمة الاسلام يعني مش دي، هو ده المكر. الاحساء خلق شعور واحساس بالهزيمة النفسية مقصود، اصلي ده تخطيط ماكر، ما هوش مش لعبة هي. فلذلك نحن نقول بسيطة، الرسول وهو حي صب باكثر من هذا ولا لا؟ صب باكثر من هذا. عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين عمل ايه؟ قال ان مثلنا ومثل محمد واصحابه كما قال القائل سمن كلبك يأكلك. فدي مش جديدة ولا هي اللي هتحطمنا نفسيا، بالعكس نحن نعلم ان التراب الذي كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعز وافضل من كفار الدنيا جميعا
ولا لا؟
وما كانت هذه الذي استفدت في عضدنا؟ وإننا ليزدادوا إثما ونحن نستبشر بهذا، كما قال شيخ الإسلام وستأتي معنا إن شاء الله عز وجل، أننا ننتظر مجرد أن يشتم رسول الله ينتصر الله لرسوله بنفسه. فاللهم عجل بنصرك يا رب، اللهم عجل بنصرك يا رب. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول أن أشد ما نعانيه في عصرنا مكر الكفار، شدة أعداء الإسلام علينا. ما وجد عصر من العصور فيما أظن والله أعلم اجتمع فيه كيف الأعداء علينا مثل ما اجتمع الآن. كانوا يخفون العداوة، أما اليوم فهم يجاهرون بها. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أصدق وصف لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى تصعتها. أنت ترى اليوم إغراق المسلمين، أنت ترى اليوم إغراق المسلمين بالمناهج الكفرية والسلوكيات الإلحادية. الفرد المسلم، الشباب اليوم، طلبة المدارس والجامعة يتعرضون لعملية تزويب كاملة، سيطرة عقلية ومادية من الكفرة والمنافقين والملحدين والعلمانيين، الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي، الغزو الاقتصادي، الغزو الاجتماعي، الشخصيات الكفرية والأفراد التي تلمع. إنك تنظر فتجد غزو طريقة الحياة الغربية، العادات والتقاليد للكفار في أعيادهم ومواسمهم واحتفالاتهم وحتى في ألعابهم، المناهج الدراسية، اللغة التي ضاعت، من خلال القصص والمسرحيات والأفلام والأغاني، من خلال المناهج، اللغة التي ضاعت، صار العرب أعاجم لا يفقهون كتابا ولا سنة. ثم تجد من خلال تلك التمثيليات والمسلسلات والمسرحيات والأفلام تشويه للتاريخ، كره للدين. التفت حولك وتأمل، تجد رقص، خمور، سفور، ملوعة، تشبه، ملابس، فسق، فجور، مخدرات، ملاهي، أزياء، موضات، العاب، اختلاط، تبرج. فوق كل هذا كبت وقاص، استبداد وتسلط، سجن وتعذيب، قتل وتشريد. هذه العمليات تسلط على أدمغة المسلمين ورؤوسهم كل ساعة. فقل لي بربك، مع شدة التيار الكفري والإلحادي وهذا الاضطهاد الذي نعانيه، ما الذي يجعل هؤلاء المسلمين يثبتون؟ ما الذي يجعل هذه الجموع تصمد وتثبت وتتمسك بدينها، تعمل به وله ومن خلاله؟ من اين تتعلم دينها؟ لابد والحالة هذه من تكثيف الدعوة، لابد والحالة هذه من ايجاد دعاء جدد للاسلام اتقنوه علما واستقاموا عليه سلوكا واخلصوا لله في تمسكهم به. شروط ثلاثة لابد من دعاة اتقنوا الاسلام علما، عندهم فهم عميق للاسلام، استقاموا عليه سلوكا، صار هذا العلم عملا، عملوا بما علموا نفذوه، صار علمهم سلوكا، واخلصوا لله في تمسكهم به. ليبصروا هذه الأمة بحقيقة الإسلام، ويرسخوا مبادئه في النفوس، ويرشدوهم إلى السبيل الأمثل للاهتداء به فكرا وخلقا وسلوكا. إخوتاه، أصدقكم القول أن المتربصين من أعداء الإسلام في شرق العالم وغربه يدأبون بكل ما أوتوا من قوة على الكيد للإسلام وأهله أينما كانوا. لذلك لابد ان نعلم ان الدعوة الى الله تحتاج الى هذه الثلاثة: اتقان العلم، الاستقامة بالسلوك، الاخلاص في التمسك والدعوة. ثم يكون ذلك على منهاج صحيح وعلم ببصيرة. مثلا بدأنا منذ الأسبوع منذ أسابيع في قضية الدعوة، لكن بدأنا في الأسبوع الماضي لوضع خطة واقعية ومنهج واقعي للدعوة إلى الله في 20 أسبوعا. ذكرنا 10 أسابيع في الأسبوع الماضي، ونبدأ في تتمة هذه الأسابيع الليلة إن شاء الله عز وجل. الأسبوع 11، أنتم ملاحظين إن الكلام اتقطع بس لقيت الساعة بقت 9:30، فلازم ندخل في موضوعنا. جزاك الله خيرا. الأسبوع 11 برضو لسه ما بتكتبوش، قاعدين تبصوا في السقف، ربنا يهديكم. مش حاسين انكم محتاجين تهتدوا شوية؟ يا رب اهدنا والمسلمين يا رب. الاسبوع 11 عنوانه: تنمية الايمان في قلب المدعو بالطاعة، بزيادة الطاعة وترك المعاصي. تنمية الايمان في قلب المدعو، كيف؟ الوسائل والخطوات العملية: واحد، قراءة في كتاب الله مع التأمل في آياته والتركيز على الآيات التي تذكر بنعم الله على الإنسان والآيات التي تذكر عظمة الله. تبدأ زي ما النبي عمل، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اول ما بدا عمل حلقة في بيت مين؟ في بيت الارقم ابن ابي الارقم. تبدأ تمسك المصحف وتقرأ معه. قد لا يحسن هو قراءة كتاب الله عز وجل، ما تضحكش عليه، وانما خليه يقرأ واحدة واحدة وفهمه. المدعو في هذه الحالة كل معلومة بيكتسبها جديدة يستشعر فرحة، صح؟ تحس انه بيفرح انه خد معلومة جديدة. وبرضه عايز اقول مهمة جدا خطيرة، ان اللي انا بقوله مش شرط انه يصلح لكل الناس، وانما عليك ان تجتهد في المحور الذي اذكره. فبعض الناس للتوجيه والمواجهة، مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل في المكانة في قومه، وبين الرجل الكبير في السن، وبين الشاب الصغير، وبين العالم والمتعلم في الدعوة الى الله. يعني مثلا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، مفيش مانع يديله ليه؟ اديله الحتة دي. ومن دخل بيت دار ابي سفيان فهو فقد تكون في اثناء الدعوة، لان احد الاخوة طرح علي قضية مهمة جدا وجزاه الله خيرا، قال ان انت دلوقتي كلمتين عن صاحب الاخلاق السامية، صاحب الاخلاق الاساسية، وسيبت صاحب الاخلاق الدنية، رغم ان دول هم الاكثر، وهم دول اللي محتاجين ندعوهم. بتقول لي دور على الزعيم فيهم او الرأس، كلهم رؤوس، قول لي نعمل معهم ايه دول؟ لذلك اقول ان بعض هؤلاء قد يحتاج انك انت تنفخه الاول، مش تنفخه لا بطريقتنا، يعني ان تثني عليه خيرا بما هو فيه. انا قلت لك قد تتلمح جوانب الخير فيه، قد تجد انسان فاجر لا يتوانى ان يثني كل ليلة بعد ان يشرب برميل خمر، ولكنه اذا دعي الى صدقة اجاب. تقول له المسجد الفلاني عايز سماعات، يقول ابعت مهندس يعمل السماعات على حسابي. تجد اناس كهكذا. تقول له المكان الفلاني في 100 يتيم، يقول خلاص دول عندي. مسجد كذا عايز عربية لنقل الموتى. قول خلاص دي بتاعتي مين انا. وده اللي انا بسمعه. فالشاهد انك تثني عليه بهذا تبدا تقول له ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده انت فيك خير كبير جدا، ده ما شاء الله ده انت بتتصدق صدقات. لو معاها بقى انت بتصلي ده انت تبقى في اعلى درجه في الجنه ان شاء الله. تقول له كيف؟ لان الصدقه البتاع ده عامل لنا قلق وبعد كده ارميه بره في الشارع. مثلا قد تجد انسانا هو ايضا في الفسق هكذا ولكنه ابدا لا يترك صلاه، لا يترك صلاة. في ناس كده لا يترك صلاه، ساعه ما يجي وقت الصلاه يصلي. لو هو في اجتماع ما يكون الاجتماع مهم ويقول لك المغرب فاضل عليه خمس دقائق، طب اسمحوا لي بس فاضل خمس دقائق على المغرب، اخبط اربع ركعات بتوع العصر. انت من وجهه نظرك ان ما لهمش لازمه يخبطهم يرزعهم، انت تصلي امتى يا ابن عيش نافع. لكن انا ممكن ادخل اليه من هذا المدخل اقول له ده حرصك على الصلاه ده دليل ان فيك خير، حرصك ان ربنا بيعصمك كتير من وقعات شديده دليل ان ربنا بيحبك ان عايزك. يقول لك يحبني وانا بزني. انا قلت لكم قبل كده لما كنت بقول لواحد اتقي الله قال لي انت بتقول لي اتقي الله واعمل لله وسوي لله، انا راجل بحارب ربنا، انا مرابي، انا مرابي بحارب ربنا، تقول لي اتقي الله؟ قلت له ايه برضه واجب عليك تتقي الله حتى لو كنت بتحارب ربنا، ايه المشكله دي تتخلص منها بعدين. اقول ان هناك مداخل لا تصلح لكل صلاته، وكل ما معه 300 كان كل اللي معه كان كم؟ 300 من الغنم، اتصلع بكم؟ خلصت خلاص 300. ثم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك. الامر ما حد جاب لي الارض، ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك وما كان احد ابغض الي منك وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه، قال له خلاص ال 300 عشانك. وكان كل ما معه 300 كان كل اللي معه كان كم؟ 300 من الغنم، اتصلع بكم؟ خلصت خلاص 300. ثم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك. الامر ما حد جاب لي الارض، ما وضع ظهري الى الارض احد قبلك وما كان احد ابغض الي منك وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه، قال له خلاص ال 300 عشانك. هذه هي قد تكون وسيله احيانا في الدعوه، بس اوعى تروح للواد ملاكم وانت ما عندكش فكره ينفخك. لا مش كده، وانما سالت لك طريقه اخرى بعد الله اكبر. نقول في كلمه والاخ كاتب صفحات طويله، فرجاء من الاخ صاحب الورقه الملونه ديت يقابلني، والاخ صاحب الورقه الزرقاء دي كمان اللي هو بتاع الوسوسه. كل الاسئله مكتوب عليها من ورا، مهم جدا مهم جدا جدا. يعني خلينا في موضوعنا، ان من سبل الدعوة تحدي الأقوياء في قوتهم. قد يكون هذا التحدي أحيانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه الله من القوة ما أعجز به البشر، لكن ومثلا سيدنا سليمان برضو كان هذه من وسائل الدعوة، وانا ذكرتها اللقاء الماضي ان لما جاءت بلقيس ملكة سبأ كانت بتفكر انها عندها اللي مش عند حد. الهدهد قال كده، قال واوتيت ايه؟ مفيش حد حافظ القرآن ولا ايه؟ بتقول يا ابني واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فلما فكرت هي ان لها عرش عظيم بتظهر فيه الناس كلهم، سليمان عليه السلام اول حاجة عمل ايه؟ جاب لها عرشها وعمل لها حاجة احسن منه، قيل لها ادخلي الصرح. هو ده تحدي الاقوياء في قوتهم. فلما دخل، فلما رأته حسبته زجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض. لا 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 تخضيش، انه صرح ممرض من قوارير. لما انبهرت، هذا هو الابهار والتحدي في القوة، قال انه صرح ممرض من قوارير، قالت ربي اني ظننت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واضح الشاهد يا اخوة انك قد تكون واحد ملاكم او ولد بيسيل حديد. انت لما تيجي تسيل ما بتقدرش تسيل اكتر من سلطة الخضار، وهو بيرفعه 100 كيلو، يبقى مش واجب ان انا اتحداه لي، وانما ان اتحداه بحديث ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قل له واحد استفزك في كذا تعمل ايه مثلا؟ قل له واحد استفزني بقى في الموضوع ده وانا تصرفت فيه بالحكمة وعملت كذا وكذا وكذا، هكذا. فسيكون هذا السبيل، او ان تأتي بمن يدعوه على هذا السبيل. واضح؟ يعني ايه؟ يعني واحد كما قلنا غني بينزل من بيته وشقته مكيفه، في عربيته مكيفه، في مكتبه مكيف، وانت ساكن في اوضه ما فيهاش مروحه، ما ينفعش انك تاخده الاوضه بقى، وانما ينفع انك انت تحيله على من يدعوه على هذا المستوى. والا فان تبين له قيمة الدنيا انها لا تساوي عند الله جناح بعوض، جناح بعوض. الشاهد انني اقول انك ينبغي ان تأخذ كلامي على انه اطار واسع تتحرك من خلاله، قد يحتاج الى تعديل وقد يحتاج الى استشارة لذوي الخبرة في الدعوة. الاسبوع 11 تنمية الايمان في قلب المدعو، قراءة في كتاب الله، تبدا تقعد وانت قاعدين عزم عندك او معزوم عنده او اي شيء في مجلس في الاوتوبيس، وتبدا تمسكوا المصحف. يا اخوه كما ذكرت في العديد من المرات ان الدعوه ليست اكتيال جزاف، ليست اكتيال جزاف، مش مساله ارجله، وانما تبقى محضر الكلام اللي هتقوله، تبقى مستعد ليه، عارف انت تعمل ايه. مش تيجي تقول له تعالى نقرا وتفتح المصحف على اي صفحه وتبدا تقرا، يوم يقول لك يعني ايه دي؟ تقول له ما اعرفش والله. طب يعني ايه دي؟ والله دي ما عرفتها انا كمان. طب يعني ايه دي؟ والله ما اعرف. طب يعني ايه دي؟ والله ما الله. سيفقد الثقه فيك، وانما تبقى صوره انت متاملها واخد بالك منها. مثلا دخلت معاه في صوره النعم، لان احنا قلنا عايزين صوره بتتكلم عن ايه؟ عن نعم الله وعن عظمة الله. سورة النعم اللي هي سورة النحل، سورة النحل هي سورة النعم، سورة عظيمة جدا وممتازة وفيها آيات عظيمة. اسمع ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله أكبر. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد. شوف السياق دي جايه كده قدرا ايات جميله تملا القلب نورا والله. تبدا تتامل معه هذه الايات واحده واحده قضيه قضيه. في ايام الحر الشديد والشمس اللاهبة الصيف القائف قدر حد يكتشف اكتشاف يزق الشمس بعيد كده قد 5 سنتي؟ قدر العالم باختراعاته يعمل كده؟ كل ما استطاعه العالم ان هو ايه يتصرف في حدوده يستخبى منها لكن يبعدها. طب ينقل شوية من الشمس دي يوديها في المحيط المتجمد الشمالي؟ ممكن؟ ما حصلش. لما حصلت ايام الجذب والقحط قدروا ياخدوا شوية سحاب يودوهم هناك يمنعوا السيول على مكان لينقلوا هناك؟ لا لا هي دي معنى كلمة سخرة. كلمة ايه؟ سخر. ان هذه مسخرات اللي سخرها مين؟ الملك بقدر بقدره سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. تبدأ تتعامل معه. سخر لكم الليل والنهار. نفاجأ في الصيف النهار طويل والليل قصير وفي الشتاء النهار قصير والليل طويل. طيب يا جماعة عشان نرتاح ما تيجوا نوسطنها نخلي الليل قد النهار في الصيف والشتاء. ممكن؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ لأن الملك خلقها كده. ربنا بيقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لو بتفهموا تفهموا الآيات دي. وما ترأ يعني أخرج لكم في الأرض مختلفا ألوانه. زي ما قلت لك اللي كنت قاعد قدامه كنت تقول التفاحة حمراء والفلفلة خضراء والبصلة بيضاء. شوف التفاحة من بره حمراء من جوه بيضة وقد تكون البذرة خضراء. مين اللي لون؟ رغم ان الارض واحدة والمية واحدة جت الالوان دي منين؟ منين؟ هكذا تبدأ تلفت نظر ثم تأتي في النهاية الى قولي الهكم اله واحد. ايه الدليل؟ اصل لو فيها اكتر من اله كان اله يقول الدنيا صيف على الناس الناس هتولع والاله التاني يقول لا 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 سيبهم تستاهلوا الولعة يختلفوا يخبطوا ببعض. واحد يطول النهار واحد يقصر واحد يقرب الشمس واحد يبعد. ما ينفعش. لو كان فيهما آلهة إلا الله ليه لفسدتا. فالمقصود انه حين تقرأ معه هذه الايات تزيد ايمان. ما تعملش زي كده واخدها خرجالة وسرعة ده بس بديك اشارة. لكن انت ممكن تقعد تتكلم معاه في الايات دي ساعتين ثلاث ما تمل ولا تكلم. امسك التفاسير تفسير القرطبي قال فيها ايه ابن كثير قال فيها ايه ابن جرير قال فيها ايه القاسمي قال فيها ايه الشنقيطي قال فيها ايه سيد قطب قال فيها ايه الثاني الثالث. اقرا وتامل وافهم وتلمح هذه الايات لكي تفهم وتفقه. وايضا مقابل ذلك ان تجلس انت متاملا تتأمل هذه الآيات لتسوقها سياقها في مواقعها. قراءة في كتاب الله والتأمل في آياته مع التركيز على الآيات التي تذكر نعم الله تعالى. ده الأسبوع 11. الأسبوع 12 مدارسة في كتاب مدارسة في كتاب ومجالسة مع شريط. احنا اكتشفنا كنا زمان بنوزع كتب كتير يعني كان لا يمر اسبوع ولا درس الا نوزع في كتاب ونوزع في كتابين. اكتشفنا ان اللي بياخد كتابه يروح بيحطه في البيت عمره ما يراه. ادم قالوا ببلاش خلاص. لكن عايزك تقرا الكتاب يبقى لازم اقعد ادرسه لك عشان تقراه. هل في نظرك لنقط فيه انت بعد كده تروح ترجعها في البيت؟ فلذلك نقول انك حين تدارس معه كتاب ليه بدل ما تديله كتاب تقول خذ الكتاب ده اقراه هيروح بالسيارات وان اراها يعمل ايه هيتصفحه. ده انا عايزك انت تمسكه وعندك القلم الاحمر، وليس على طريقة الاخوة ان الكلمة المهمة يحط تحتيها خط، لا، فقه اللغة وعند العرب انك تحط خط فوق الكلام مش تحت الكلام. معلومة جديدة دي، ان الكلمة المهمة مش تحط تحتها خط، تحط ايه فوق منها خط. عشان كده آية السجدة في المصحف تلاقي الخط فين؟ فوقها مش تحتها. فهي دي سنة الكتاب مش سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة هنا بمعنى الطريقة، طريقة الكتاب والعلماء ان يحط خط فوق الكلام الايه؟ فوق الكلام المهم. فتحط له خط فوق الكلام المهم وتقعد تدرس معه كتاب. كتاب حسب النوعية التي تؤثر فيه. ممكن امسك معاه كتاب صغير زي كتاب تزكية النفوس عند السلف واهميتها، كتاب الشيخ احمد فريد، كتاب لطيف جدا وخطير جدا، بيتكلم في معاني الايمان زي الاخلاص والتوكل واليقين والرضا والمحبة الى اخره، كلام صغير. كل مسألة من المسائل دي فيها نص صفحة، نص صفحة. اقعد اقلب معاك الكتاب ده، مش شرط في مجلس واحد، ممكن في مجلسين ثلاثة، احنا قلنا اسبوع، على مدار الاسبوع نكون خلصناه، نخلص الكتاب. او ابدأ معاه مدرسة كتاب من الكتب التي تعالج امراض القلوب، باب من كتاب زي شرح عجائب القلوب من مختصر من هذه القاصدين. في الاسبوع الثالث عشر الاتفاق على حفظ قدر يسير من القرآن في الأسبوع وصلاة ركعتين قيام ليل كل ليلة بها. هنتفق ان احنا نحفظ ربع كل أسبوع. الربع كم آية؟ 14 آية على 7 أيام، يبقى كل يوم آيتين اثنين. هنحفظ كل يوم آيتين، ما احنا قلنا ان انت حريص مع المدعو انك كل يوم هتلتقي بيه، كل يوم آيتين يحفظهم يسمعهم وتقول له تقوم الليل كله بإيه؟ بالايتين دول. تاني يوم يوم بالايه؟ بالاربعة. وتالت يوم بالستة. ورابع يوم بالتمانية. وبعدين بالعشرة، اتناشر، اربعتاشر. يبقى عند اسوء. يبقى احنا اكتسبنا خطوتين، خطوة حفظ القرآن وخطوة قيام الليل. الاسبوع الرابع عشر احنا قلنا تنمية الايمان بفعل الطاعات وزيادة الطاعات وترك المعاصي. هنبدأ بقى بعد فعل الطاعات حفظ القرآن وتلاوة القرآن وقيام الليل، نبدأ بقى المرحلة الثانية اللي هي ترك المعاصي، قراءة عن أثر الذنوب والمعاصي في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، كتاب الدواء والدواء لابن القيم، أو في كتاب الذنوب وأثرها على الأمم والشعوب، أظن كده، أظن للشيخ أحمد فريد، له كتاب اسمه ايه؟ تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي، الله يفتح عليك. السلام الفريد، ده كتاب قيم برضه وجمع فيه جمعا طيبا. او كتاب صغير لطيف جدا يخلص في جلسة واحدة بتاع الشيخ ابن عثيمين. تبدأ تقرأ معه اي كتاب من هذه الكتب لتحذيره من الذنوب والمعاصي، ثم تقرأ معه باب التوبة من البحر الرائق في سورة الرقائق، او مختصر من هذه القاصدين، او تهذيب موعظة المؤمنين، او في الثلاثة كتاب التوبة. يبدأ يتوب. تاب النهاردة هيجي بكرة يقول لك انا تبت بس رجعت للذنب النهاردة تاني. تبدأ تفهمه رجعت ليه وسببه ايه ونتفاهم، وتوب تاني وتوب تالت وتوب رابع وتوب عشر. وينبغي الا تؤيسه من رحمة الله، بل تشجعه على التوبة وتقول ان الله يحب التوابين فاكثر من التوبة. الاسبوع الخامس عشر عليك بالصبر والمصابرة في هذه المرحلة، فنقله في هذا الاسبوع الى حضور مجلس علم مثل هذا المجلس او في المجالس الاخرى. اثنين، الاتفاق على ورد المحاسبة. ورد المحاسبة اللي احنا وزعناها قبل كده انتوا عارفين. ورد المحاسبة اضف اليه المنهيات. احنا كل اللي حاطينه في فرد المحاسبة المأمورات، عايزين الايه؟ المنهيات. محاسبة عن غض البصر، محاسبة عن حفظ اللسان، محاسبة عن صلة الرحم، محاسبة عن الدعوة الى الله. يبقى عملنا من الطاعات قيام ركعتين، حفظ القرآن، حضور مجلس علم، وعن المعاصي حفظ اللسان وضبط غض البصر. ابدأ كلفه في الاسبوع الخامس عشر باعمال قليلة سهلة، تضيف عملا اخر حتى يكتمل الورد، كصيام يوم الاثنين كل اسبوع، ثم صيام الاثنين والخميس. اذا عملته بعمل فاياك ان تذكر له العمل مجردا، بل اذكر فضل العمل. يعني ما يقول له صوم الاثنين، قل له ايه فايدة الصيام؟ ان من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا، خندقا بينه وبين جهنم والعياذ بالله. يعني لما تقول له قيام الليل، قل له عشان ربنا ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر، هل من تائب فدعاء، هل من سائل فاعطيه، وما قام الليل منافق، الى اخره الى اخره. ابدأ رتبه على مجموعة من الاخوة ليرى الخير. يعني هو شايفك انت، فلو انت انهدم فيك جانب عندك ممكن انهدم عنده، لكن لما يشوف مجموعة من الاخوة يبقى متعرف على اثنين ثلاثة اربعة، يبقى لو انهدم جانب في الاخ ده ما ينهدمش في الاخ الثاني والثالث. الاسبوع السادس عشر الى العشرين عنوان هذه المرحلة توضيح مفاهيم اسلامية، توضيح مفاهيم اسلامية هامة. اولا قضية العقيدة، تبدأ تشوف موقفه من السيد البدوي ايه، ومن قبر الحسين والسيدة، موقفه في عقيدة القضاء والقدر دون دخول في التفاصيل والمشاكل وإثارة التلبيسات. تبدأ معاه تدرس كتيب صغير مثل كتاب القضاء والقدر بتاع الشيخ ابن عثيمين، لو ربنا كرمهم ووفروا لنا مجموعا وزعنا عليكم مرة جاي. كتاب القضاء والقدر مطبوع في أنصار السنة، القضاء والقدر شيخ فصل المسألة ببساطة جدا جدا في أربعة أصول اللي هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا وضحتها له كأنك بالضبط، لو هو إنسان طيب وبطريقة سليمة، كأنك شلت غشاوة من قدامه. يقول لك إيه ده الدنيا كده نورت، مين اللي نور نور؟ لأنه فيهم قضية الإيمان والقضاء والقدر، لأن على طول إحنا في التلفزيون مش شغلين وفي الراديو الإنسان مسير ولا مخير، ودي مش القضية. القضية مش كده، القضية قضية الايمان يا شباب، مش قضية سؤال. انك ساعد ما تلاقي واحد يلتزم يقول لك طيب الوقت يسألك سؤال عن الشيخ، الانسان مسير ولا مخير؟ انا ساعدها مش هجاوبك، مش اقول لك لا مسير ولا مخير. افقه العقيدة الاول وانت عرف مسير ولا مخير، لان انا ممكن اقول لك ببساطة زي ما بيقولوا لك الانسان مسير مخير، او ده اللي بيقولوا مسك العصاية منين، مسك العصاية من الوسط فيها قولة، ما مش دي قضية. قضية ان تفقه تفهم. يبقى من اسبوع 15 الى 20 اثارة قضايا هامة، توضيح مفاهيم هامة مثل قضية القضاء والقدر، مثل قضية اتخاذ القبور مساجد، مثل قضية تحكيم الشريعة، مثل قضية العمل للدين، مثل قضية اللحية وقضية النقاب وقضية هذه القضايا المثارة، قضية عذاب القبر ونعيم. تبدأ تدرس معه كتاب في العقيدة زي القضاء والقدر، العقيدة الإسلامية وما يضادها للشيخ ابن باز، كتيبات لطيفة، تطهير الجنان والأركان عن أدران الشرك والكفران لابن حجر البوطامي المعاصر، كتاب لطيف زي حقيقة التوحيد. هذه الكتيبات اللطيفة سريع سريع تقعد تدرسه معاه ويخلص وياخده. كتاب زي كتاب وأقيموا الصلاة لأبي إدريس محمد بن عبد الفتاح، كتيب برضو صغير في موضوع الصلاة، كتاب في الصيام زي أحكام الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوع في كتيب صغير كده، إلى آخره. إثارة هذه القضايا بحيث تصبح عنده معتقدات. قضية الصحابة والموقف منهم فتسير معه، تبدأ تعلمه أيضا من القضايا قضية العبادة وشمولية الإسلام، إن العبادة مش هي اللي في المسجد بس، إنهم يريدونها كهنوت في المساجد، ولكن الإسلام دين حياتي يحكم حياتك. الدين مش في المسجد، الدين في الشارع، الدين في البيت، الدين في العمل، الدين في المدرسة، الدين في المنهج، الدين في كل شيء، الدين يحكم كل شيء. فتبدأ معه مدرسة هذه الكتب وهذه القضايا، منها أيضا تطرح قضية العمل الصالح وضوابطه، الإخلاص والمتابعة، إيه هو الإخلاص؟ وإيه هي المتابعة؟ يفهم قضية الإخلاص وقضية المتابعة، قضية المذاهب الأربعة وموقف الملتزم منها. هي المذاهب الأربعة دي اتعملت عشان ننقي واللي يجي على هوانا ناخده واللي ما يجيش على هوانا نحطه تحت رجلينا؟ لا، وإنما القضية قضية التزام السنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتانا من رسول الله، فإن بعض الشباب شهد المناقشة اللي كانت مع رجل طيب من الناس الطيبين كبير في السن، جاء بعد الدرس يوم الثلاث وقال لي: يا عم شيخ أنا ابني عايز يلبس زوجته النقاب وأنا رافض، مش هتلبس نقاب. قلت له: هو على مزاجك ولا أوامر ربنا؟ قال لي: أنا قلت مش هتلبس نقاب. قلت له: جاوب على سؤالي، مزاجك ولا أوامر ربنا؟ قال: أوامر ربنا. قلت له: خلاص ادي المصحف اهو، ها اجيب لك اية، تحب منين؟ من الاحزاب ولا من النور؟ قال: من الاحزاب. قلت له: ماشي. طلعت له الاية في سورة الاحزاب وقرأناها. قلت له: الكلام ده بقى كلام ربنا ولا من بيتنا؟ كلام ربنا. خلاص انت بقى تحكم على ربنا تقول: لا مش تلبس. قال: لا تلبس. خلاص، مع السلامة. هكذا تكون القضايا، انها قضايا عقدية، يعني تتحول الاحكام الى انها ايه؟ انتوا معايا ولا مش واخدين بالكم؟ ان يتحول الى قضايا عقدية، ان ده كلام ربنا، انا ما اقدرش اقول فيه حاجة، ده كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. باذن الله تعالى لحد ان نتكلم في موضوع النقاب ونذكر الادلة عليه. قال الله، قال الرسول. فهم السلف القضايا دي مش فهمنا احنا النهاردة، ولا فهم فلان ولا فلان ولا فلان، فهم السلف للايات والاحاديث هو ده اللي يلزمنا. واضح؟ فمسألة ان احنا بنعلمه العمل الصالح، اخلاص ومتابعة. يعني ايه اخلاص ويعني ايه متابعة؟ ابدأ افهمه قضايا الحب. حب مين؟ حب الله. ازاي احب ربنا؟ وازاي ربنا يحبني؟ ازاي احبه وازاي هو يحبني؟ ابدأ افهمه قضية العمل للدين. ان عمالين نتكلم عن التمكين والعمل للدين، يعني ايه الدين ويعني ايه العمل للتمكين؟ ازاي اشحن الناس واحسن الناس ليعملوا لدين الله عز وجل؟ هذه تكون قد وصلت معه الى درجة ان واقف بجوارك بدأ يفهم، بدأت الدنيا تنور، هيبدأ يفقه مين الشيخ، شيخ الاسلام ابن تيمية، ومين شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، مين ابن القيم، ايه موقفه من ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، مين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والحسن البصري وغيرهم، هيفهم ايضا مين الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ان كل دول خدام لدين الله. خدام ليه؟ لدين الله، لا نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، وانما نحن نتعلم منهم، ناخذ الدين من خلالهم، لانهم يسيرون على هدي رسول الله. واضح؟ حين يبقى هذا هيبدا هو يبحث عن الحق بنفسه، ليعرف الحق بنفسه، هيبقى جنبك بدل ما كنت واحد هتبقى ايه؟ اثنين. وهيبدا هو من 20 اسبوع يمر فيها مع اخ اخر. لا اطيل عليكم في ليلتنا هذه، نكتفي عن هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد واقم الصلاه.